بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو بقية تفسير سورة ليلة القدر وهي مكية. نستهل الدرس بتلاوة لهذه السورة المباركة، نسمعها من الشيخ عبد العزيز فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم ساق ابن كثير رحمه الله حديثا حكم عليه بأنه حديث منكر، ورده ردا علميا، ولذا نتجاوزه. ثم أورد عن ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم ابن موسى، أخبرنا مسلم يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر. قال: فعجب المسلمون من ذلك. قال: فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وثم أورد عن ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة ابن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمر وقال عمرو بن قيس الملائي عمل فيها خير من عمل ألف شهر. قال وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير وهو الصواب لا ما عداه، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل، وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وسبق أن عرضنا ما أورده ابن كثير رحمه الله من تفسير هذه السورة إلى أن وصلنا إلى فصل عقده في أي ليالي شهر رمضان تكون. قال فصل: ثم قد قيل إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان. يحكى هذا عن أبي رزين، وقيل إنها تقع ليلة 17، وروى فيه أبو داود حديثا مرفوعا عن ابن مسعود وروي موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاص. قال وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي، ويحكى عن الحسن البصري ووجهوه بأنها ليلة بدر، وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من شهر رمضان، وفي صبيحتها كانت وقعة بدر، وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه يوم الفرقان. وقيل ليلة 19، يحكى عن علي وابن مسعود أيضا رضي الله عنهما. وقيل ليلة 21 لحديث أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف معي فليرجع، لأنهم حينما اعتكفوا ذهبوا إلى بيوتهم أو أرادوا الذهاب إلى بيوتهم، فقال من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريدا من النخل. سقف المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان جريدا من النخل. قال وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. وفي لفظ في صبح 21 أخرجاه في الصحيحين. قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات. وقيل ليلة 23، وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد، فالله أعلم. وقيل ليلة 24. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 24. إسناده رجاله ثقات، أو إسناده نعم إسناده رجاله ثقات. وقال أحمد: حدثنا موسى ابن داود، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 24. قال ابن لهيعة: ضعيف، وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي عبد الله الصنابحي قال: أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول السبع من العشر الأواخر، فهذا الموقوف أصح، والله أعلم. وكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة وعبد الله بن وهب أنها ليلة 24. وقد تقدم في سورة البقرة حديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا: إن القرآن أنزل ليلة 24. وقيل تكون ليلة 25 لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فسره كثيرون بليالي الأوتار، وهو أظهر. ليالي الأوتار 21 23 25 27، هكذا. وحمله آخرون على الإشفاع، يعني ليالي الشفع 22 24، نعم، كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك، والله أعلم. وقيل إنها تكون ليلة 27 لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، سمعت عبده وعاصما عن زر، سألت أبي بن كعب، قلت: أبا المنذر، إن أخاك بن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. قال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر رمضان، وأنها ليلة 27. ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها: تطلع ذلك اليوم، يعني الشمس، تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها، أعني الشمس. قال: وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبده عن زر عن أبي فذكر، وفيه فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني. ووالله إني لا أعلم أي ليلة والله إني لا أعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27، وهو قول طائفة من السلف، وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله هي لأنها الكلمة 27 من السورة، والله أعلم. قال: وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لا أعلم أو إني لا أظن أي ليلة القدر هي. فقال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس: فقلت: خلق الله 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام، وإن الشهر يدور على 7، وخلق الإنسان من 7، ويأكل من 7، ويسجد على 7، والطواف بالبيت 7، ورمي الجمار 7، لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله: ويأكل من 7، قال: هو قول الله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا، الآية. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي ونص غريب جدا، والله أعلم. نعم، هو نص غريب، لأن العلوم لا تبنى على مثل هذا، لابد من نص. فكون مثلا الله خلق 7 سماوات و7 أراضين ما علاقتها في نعم تحديد ليلة القدر؟ على كل حال، نعم، وقول عمر فطنت لأمر ما فطنا، لا يعني حينما جمعت أو قارنت بين هذه الأشياء التي اتفقت في كونها 7 و7، لكن كونها دليل على يعني تحديد ليلة القدر لا يقوى. قال ابن كثير: وقيل إنها تكون في ليلة 29. قال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سعيد بن سلمة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة. حديث ابن عباس الذي فيه 7 و7 يعني في ثبوته، يعني يحتاج إلى تحقيق في ثبوته عن ابن عباس نظر. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود، وهو أبو داود الطيالسي، حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، ليلة سابعة وعشرين أو تاسعة وعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. قال تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. وقيل إنها تكون في آخر ليلة لما تقدم من هذا الحديث آنفا، ولما رواه الترمذي والنسائي من حديث عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث أو آخر ليلة، يعني التمسوا ليلة القدر. وقال الترمذي حسن صحيح. قال وفي المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر إنها آخر ليلة.
شيخ عبد الحافظ لعلك تكمل. قال الشافعي فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة القدر فصل. قال الشافعي في هذه الروايات صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذ قيل له التمس ليلة القدر في الليلة الفلانية، يقول نعم، وإنما ليلة
إذا قيل له
نعم
التمس ليلة القدر في الليلة الفلانية يقول نعم،
يقول نعم
نعم،
وإنما ليلة القدر ليلة معينة
لا تنتقل.
نقله الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور والمدني وأبو بكر ابن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو الأشبه والله أعلم،
يعني الراجح أنها تنتقل. نعم، قد يستأنس
لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولفظه للبخاري. ويحتج للشافعي أنها
لا تنتقل
وأنها معينة من الشهر بما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ووجه الدلالة منه أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين
لهم العلم
لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط. اللهم إلا أن يقال إنه إنما خرج ليعلمهم فيها تلك السنة فقط.
وهذا هو الصحيح، يعني إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة، قد تكون في سنة أخرى منتقلة. نعم، وهذا من شؤم التلاحي. نعم،
وقوله فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فيه استئناس لما يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع.
صحيح، المماراة والملاحات والمجادلة بغرض أن يغلب الشخص الآخر، نعم، تقطع العلم، تقطع الفائدة والعلم النافع. نعم،
وكما جاء في الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
وقوله فرفعت، أي رفع علم تعيينها لكم، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود.
نعم،
كما يقوله جهلة الشيعة.
نعم،
لأنه قد قال بعد هذا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقوله
نعم،
وقوله وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني عدم تعيينها لكم،
يعني عدم تعيينها لكم. نعم، يكون خير، فإنها
إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه،
البخاري ومسلم. نعم،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. أخرجاه،
يعني جد في القيام أو شد المئزر، اعتزل النساء. ولمسلم
عنها رضي الله عنها أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، وهذا معنى قولها وشد المئزر.
نعم،
وقيل المراد بذلك اعتزال النساء، ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين.
نعم،
لما رواه الإمام أحمد حدثنا سريج حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزرة واعتزل نساءه. انفرد به أحمد. وقد حكي عن مالك رحمه الله أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواء، لا يترجح منها ليلة على أخرى. رأيته في الشرح الرافع رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رأيته في شرح الرافع رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه، ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لما رواه الإمام أحمد حدثنا يزيد وهو ابن هارون حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ليل
إن علمت أي
ليلة القدر هي أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين. ورواه النسائي أيضا من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن غريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذكر أثر غريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر. رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم عند تفسير هذه الصورة الكريمة، فقال: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا يسار بن حاتم حدثنا موسى بن سعيد
سيار بن حاتم
حدثنا سيار بن حاتم حدثنا موسى بن سعيد يعني الراسبي عن هلال بن أبي بجلة
عن هلال بن أبي جبلة
عن أبي عبد السلام عن أبيه عن كعب أنه قال: إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة، فهي على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة، علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي، فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل على أغصانها، في كل موضع شعرة منها ملك، ومقام جبريل عليه السلام في وسطها، فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى، وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين، فينزلون على جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس، فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيعة أو بيت أو بيت نار أو وثن.
البقعة يعني أقول مستثنى من البقعة، ما يقول ما نعم. فلا تبقى بقعة نعم. إلا كنيسة نعم أو بيعة أو بيت نار أو وثن
أو نعم. بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث أو بيت فيه أو بيت فيه سكران أو بيت فيه مسجد أو بيت فيه وثن منصوب أو بيت فيه جرس معلق أو مبولة أو مكان فيه
كساحة
البيت، فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات، وجبريل لا يدعو أحدا من الناس إلا صافحه، لا يدع أحدا من الناس
من المؤمنين عندي
من المؤمنين إلا صافحه، وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه، فإن ذلك من مصافحة جبريل. وذكر كعب أن من قال في ليلة القدر لا إله إلا الله 3 مرات غفر الله له بواحدة ونجاه
من النار بواحدة
وأدخله الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا أبا إسحاق صادقا؟ فقال كعب: وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة القدر إلا كل صادق؟ والذي نفسي بيده إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق حتى كأنها على ظهره جبل، فلا تزال الملائكة هكذا حتى يطلع الفجر. فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس، فيبسط جناحيه، وله جناحان أخضران لا ينشرهما إلا في تلك الساعة، فتصير الشمس لا شعاع لها، ثم يدعو ملكا ملكا فيصعد، فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل، فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة. فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ولمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله. فإذا أمسوا دخلوا إلى السماء الدنيا فيجلسون حلقا، فيجتمع إليهم ملائكة سماء الدنيا فيسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة امرأة، فيحدثونهم حتى يقولوا ما فعل فلان وكيف وجدتموه العام، فيقولون وجدنا فلانا عام أول في هذه الليلة متعبدا، ووجدناه العام مبتدعا، ووجدنا فلانا مبتدعا ووجدناه العام عابدا. قال فيكفون عن الاستغفار لذلك،
يعني ما يستغفرون للمبتدع،
ويقبلون على الاستغفار لهذا، ويقولون وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله، ووجدنا فلانا راكعا وفلانا ساجدا، ووجدناه تاليا لكتاب الله. قال فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدون إلى السماء الثانية، ففي كل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى، فتقول لهم سدرة المنتهى يا سكاني حدثوني عن الناس وسموهم لي، فإن لي عليكم حقا وإني أحب من أحب الله. فذكر كعب الأحبار أنهم يعدون لها ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة، فتخبرها. قال فتقول الجنة رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلان، اللهم عجلهم
على فلان
اللهم عجلهم لي، فيبلغ جبريل مكانه قبلهم، فيلهمه الله فيقول وجدت فلانا ساجدا فاغفر له، فيغفر له، فيسمع جبريل جميع حملة العرش فيقولون رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلان مغفرته لفلان، ويقول يا رب وجدت عبدك فلانا الذي وجدته عام أول على السنة والعبادة، ووجدته العام قد أحدث حدثا وتولى عما أمر به، فيقول الله يا جبريل إن تاب
إن فأعتبني قبل أن يموت
قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت له. فيقول جبريل لك الحمد إلهي، أنت أرحم من جميع خلقك، وأنت أرحم بعبادك من عبادك بأنفسهم. قال فيرتج العرش وما حوله والحجب والسماوات ومن فيهن، تقول الحمد لله الرحيم، الحمد لله الرحيم. قال وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب.
طبعا هذا من مرويات أهل الكتاب والله أعلم، والموقف من مرويات أهل الكتاب أنه إذا وافق يعني الكتاب والسنة، وافق القرآن والسنة قبلناه، وإذا خالف رددناه، وإذا لم نعلم موافقته لا نصدق ولا نكذب. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الفرح أورده ابن كثير على هذا الأساس. آخر تفسير سورة ليلة القدر: ولله الحمد والمنة، اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: امرأة من الأردن جاءت العمرة، إذا جاءت الميقات وهي حائض فماذا تصنع؟ هل تحرم بالعمرة وهي حائض، علما بأن موعد العودة بالطائرة بعد 4 أيام، وقد لا تطهر في هذه المدة وهي مرتبطة بحملة، فماذا تصنع؟ على كل حال، ما دام يعني مرتبطة بعد 4 أيام وحادثة أكثر من 4 أيام، فالأولى ألا تحرم، لأنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية بعد الحج أخبروه بأنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ ظنا منه أنها لم تطف طواف الإفاضة، فأخبروه أنها قد أفاضت وهي طاهر، فخفف عنها طواف الوداع وعن كل حائض، يعني يخفف عنها طواف الوداع. وهذا يدل، أنا كنت أسمع شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يتجاسر أن يفتي بأن تطوف الحائض كما ينقل عن بعض أهل العلم، تستثمر وتطوف إذا كانت تخاف فوات الرفقة أو شيء، ويردد هذا اللفظ: أحابستنا هي، أحابستنا هي. وهذا ودليل آخر أن عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة ونزلت عليها العادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك، ولو كان يباح لها أن تطوف وهي حائض لطافت وانتهى الأمر. فعلى كل حال، هذه المرأة إذا كانت مرتبطة بالعودة الأولى ألا تحرم، إن شاء الله تبلغ بنيتها ما لم تبلغ بعملها، وأحسن من لكن بقي إذا كانت المرأة لا تدري هل تنزل عليها العادة أو لا تنزل عليها العادة، تحرم وتشترط، تقول: الله إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، بحيث إذا نزلت عليها العادة خلص تحل ولا شيء عليها. أيه، يقول سؤال مهم، الله أعلم: رجل خطب ابنة أخيه لابنه فجاء الرد لا نية عندهم للزواج، وأن فلانا خطبها ولم يوافق، فقال الخاطب: أخشى بكرة أن نفاجأ لأن ذاك المرفوض تزوجها، فأقسم وحلف يمينا غموس لأنه لن يزوجها ذاك أو لأحد من عائلته، واردف بأن طلق بالثلاث. جاهل، مفروض لا يحلف، يكفي حلف، يعني ما يحلف الطلاق، وهو لم يتعود الطلاق لأنه إيش داهية، والله مشكلة، ما هو بداهية ده، لكن إذا كان بمعنى مصيبة قالوا خطيب جمعة ومحاضر الآن. بعد مدة جاء والد الخاطب الأول فخطب، فطلب منه والد البنت لأن يستأذن من المرفوض أصلا، فقال له: الله يوفقهم، وتم الزواج. فما حكم تلك الأيمان؟ أفح يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه، هو الحمد لله حصل. هو أنت صاحب السؤال، يكفر عن يمينه هو على بركة الله، ولكن لا يحلف الطلاق إذا لا ما يتقي تنفيذه باليمين. إذا حلف لا يعمل عملا، ثم رأى فيما بعد أن الخير في مخالفة اليمين يعمل الخير ويكفر عن يمينه السابق. الحمد لله جعل الله مخرج. جعل الله لا تحل. لا هذا مخرج يخرج مخرج اليمين يخرج إلا إذا كان يعني نيته الطلاق فإنما الأعمال بالنيات ولا يجوز لا يجوز أن يحلف بالطلاق. الضوابط أن يحفظ يمينه أن لا يحلف وإذا حلف ورأى خيرا منها فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل الخير ويكفر عن يمينه السابقة. في صلاة العشاء وأثناء الركعة الثانية نسي الإمام التشهد فقال من خلفه سبحان الله فنزل للتشهد وقبل التسليم سجد سجدتي السهو ثم سلم فجاء رجل وكانت هذه الصلاة وقال هذه الصلاة باطلة وأقنع المصلين بإعادتها هذه الصلاة باطلة فإن لا ليست باطلة ما دام أنه بدأ بالركعة الثانية بدأ بالثالثة يعني أثناء الركعة الثالثة يقصد بدأ بالركعة الثالثة فقرأ الفاتحة ولا يعود لأنه بدأ بالركن والذي تركه واجب يجبره سجود السهو. إذا انتهى من الصلاة يسجد سجدتي السهو وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست الصلاة باطلة لكن الجهل مصيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.